خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله بادئ ذي بدء فإنا نحمد الله جل وعلا الذي أعان ويسر على هذه الزيارة التي وفقنا الله لها وكم كان إخواننا يطالبون بها وكل شيء بقدر والله جعل لكل شيء قدرا لست زاهدا في زيارة إخواني ولا راغبا عن زيارتهم بل محبا للزيارة وراغبا فيها ولكن الله المستعان فنسأل الله أن يعيننا على ذلك ففي الزيارة خير وفي النزول على الإخوان خير فهو من باب التضافر والتعاون على البر والتقوى وهذا من أعظم ما يتعاون عليه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى التناصح والتزاور والتعاضد والتحاب وبه تقوى الدعوة وبه يحصل الخير بإذن الله سبحانه وتعالى فلا شك أن المؤمن يحب الزيارة لأنها من أجل العبادات ومن أحب المحبوبات إلى الله جل وعلا وهي تستوجب محبته لعظيم منزلتها وعلو كعبها فإن الله سبحانه وتعالى يحب المتزاورين فيه وأوجب محبته لهم وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه والمتزاورين فيه لو لم يكن في فضلها إلا هذا الحديث لكان كافيا أن يكون دافعا لها وأن يكون محفزا عليها والله المستعان ولكن شغلنا والله ونسأل الله أن يعيننا على تكرار مثل هذا الخير لإخواننا فإننا نشتد بهم ويشتدون بنا وهكذا أيضا نأنس بهم ويأنسون بنا ونفرح بهم ويفرحون بنا ويحصل لقاء ويحصل محبة تزداد ويحصل خير عظيم بالتزاور لأحبتنا وزيارة أحبتنا وقد سمعتم من أخينا الشيخ أبي حسان حفظه الله شيئا من شرح هذه الدعوة المباركة الطيبة وما تدعو إليه وينبغي لكل داع أن يشرح دعوته للناس سواء ابتداء أو طلب منه شرح الدعوة فقد شرح جعفر دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنجاشي وقد أراد أعداء الدعوة تشويهها فشرح شرحا مباركا وبين ما كانوا عليه بالجاهلية مما أجمله حذيفة كنا في جاهلية وشر وفصله تفصيلا جميلا وذكر شيئا من شرورها جعفر خطيب أهل السنة الذين وصلوا للنجاشي آنذاك فوعظ خطب خطبة طيبة وأتى بمقدمة جميلة وبين حال الجاهلية وأنهم يأكلون الميتة ويسيئون الجوار ويأتون الفواحش والقوي يأكل الضعيف حتى بعث الله فينا محمداً رجلاً نعرفه نعرف نسبه نعرف أهله فدعانا إلى كذا وكذا وكذا وذكر ذروة ما دعاهم إليه التوحيد بعد أن كانوا مشركين يعبدون الأوثان والأشجار والأحجار ويأكلون ما يأكلون مما تتقزز منه النفوس من الميتة ويسيئون الجوار، وهكذا القوي يأكل الضعيف. وهذه خلة لا زالت في كثير من الناس، القوي يسطو على الضعيف ويحتقر الضعيف ويهين الضعيف. شرح دعوته شرحا جميلا، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم هذا الأسلوب، أن يشرحوا دعوتهم للناس وأن يبينوا خيرهم بالقول وبالفعل، فإن الناس ربما قد شوه عندهم الخير والتبس عليهم الخير، فيحتاجون إلى شرح قولي وإلى شرح فعلي، كما كان الأنبياء يشرحون دعوتهم شرحا جميلا بأقوالهم وأفعالهم المتواطئة مع بعض، قول وفعل يوافق الفعل القول والقول الفعل. وبهذا تنجح الدعوة، ونجحت الدعوة عليه الصلاة والسلام، وأحبوه وأحبوا أخلاقه وأحبوا كرمه وأحبوا زهده وأحبوا نصحه، ورأوه خير ناصح، ورأوه خير من قد علموا من البشر، رأوا النصح ورأوا الخير ورأوا البذل ورأوا الكرم. أحدهم يأتي ويعطيه العطاء الذي يذهب به داعيا إلى قومه، يا قوم أجيبوا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وهكذا يصبر ويحلم على من ربما آذاه وسبه وفعل ما فعل، ويدعو ربما له، يحلم ويصبر عليه. فيا معشر الدعاة إلى الله، الدعوة تحتاج إلى شرح قولي وإلى شرح فعلي حتى تنجح بإذن الله سبحانه وتعالى. يرون الناس أمانتك، ويرون نصحك، ويرون خيرك، ويرون حرصك عليهم. ومدار هذا في الشريعة على قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. هذه دعوة الله سبحانه وتعالى ودعوة رسوله. فأهل السنة شرحوا دعوتهم، وربما غابت في بعض الأماكن سنوات عديدة ومديدة، وحل الباطل والشر، وحل أهل الأهواء فيها، وحل من يريدونها عوجا، فتأثر الناس بهم. وإنا لنرجو الله جل وعلا أن تشرح هذه الدعوة في هذه البلاد شرحا جميلا وطيبا من أبنائها الذين يقومون عليها، ومن الدعاة النزلاء عليهم، يشرحون دعوتنا، يشرحون دعوة الله، دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، بالألفة وبالمحبة وبالود وبالكرم فيما بينهم، وغير ذلك من خلال الشرح وصفات الشرح التي تشرح بها الدعوة، ويقبل الله بقلوب العباد عليها إذا رأوا ألفة ورأوا تحابا ورأوا كذلك ودا ورأوا تقاربا ورأوا غير ذلك مما يجلب قلوب الناس وأفئدة الناس بإذن الله جل وعلا عليهم. وهذا إن شاء الله هو الملاحظ في هذه البلاد، أن إخواننا يد واحدة، وأن إخواننا قلوبهم مجتمعة على محبة السنة وعلى محبة الدعوة وعلى نشر هذا الخير. فجزى الله أبا حسان على هذا الشرح المختصر لهذه الدعوة المباركة، التي نسأل الله أن يقبل بقلوب أهل هذه البلاد عليها. والله لا أحبها هؤلاء لو عرفوا حقيقتها، فحقيقتها كما يقول القائل: سري كإعلاني، وتلك خليقتي، وظلمة ليلي مثل ضوء نهاريا. فالحمد لله ما عندنا ما نتخفى به على الناس مما يحصل به ضرر على المجتمع، ما عندنا ما نضمره للمجتمع، ما نضمر للمجتمع إلا الخير، نريد لهم ما نريد لأنفسنا من النجاة. فلذلك سندعوهم في مثل هذا المقام بدعوة الله جل وعلا، التي دعا بها عباده المؤمنين، ونادى بها عباده المؤمنين، ودعا بها رسوله صلى الله عليه وسلم الناس أجمعين. دعاهم الله بدعوته إلى طاعته وإلى الاستجابة له، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فهذه دعوة الله لعباده المؤمنين، وقد قدم قبل دعوتهم إلى ما أراد أن يدعوهم إليه هذا الوصف الترغيب في الاستجابة لله سبحانه وتعالى، وصف الإيمان: يا معشر المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فإن الله دعا اليهود ودعا المنافقين ودعا المشركين فأبوا أن يسمعوا دعوة الله، وأبوا أن يسمعوا كلامه من رسله والدعاة الذين أرسلوا إليهم. فإن الكافرين أبوا أن يسمعوا كلام الله، وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وهكذا اليهود قالوا سمعنا وعصينا، وهكذا المنافقون قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هؤلاء كلهم أشرار استحقوا أن يوصفوا بوصف الله سبحانه وتعالى الذي تقدمت الإشارة إليه: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فهؤلاء شر ما يدب على هذه الأرض، لأنهم ما سمعوا دعوة الله سبحانه وتعالى، وما استجابوا لما دعاهم الله ورسوله إليه من طاعته سبحانه وتعالى وطاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فاستحقوا أن يوصفوا شر من في الأرض، فشر من الكلاب وشر من الخنازير، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. فهؤلاء شر من في الأرض، وشر الدواب التي تدب على الأرض، وشر مكان ومنزلة. ونسأل الله العافية والسلامة. فالله دعا الجميع، دعا الأمم المتقدمة ودعا الأمم المتأخرة ودعا الأمم الحاضرة إلى طاعته وإلى طاعة رسوله، إلى أن تقوم القيامة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فدعوة الله في الناس موجودة في كتاب الله، موجودة في سنة رسول الله. يدعو الله العباد أجمعين ليستجيبوا للدين وليأخذوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. فالله دعاكم يا معشر أهل الإيمان إلى الخير، وناداكم بوصف الإيمان، فلا تتشبهوا بهؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم شر من يدب على الأرض، كما سمعت في الآية المتقدمة. فهؤلاء لا يفكرون إلا بحاضرهم، فلا يفكرون بما يقدمون والمآلات، فلا يعدو تفكيرهم الحاضر، ولا يعدو تفكيرهم الدنيا، وليس لهم هم إلا الدنيا، وليس لهم مأرب إلا جمع حطامها وغير ذلك من شؤونها، فهم يتكثرون بها ويسعون للتكثر بها. فلذلك استحقوا أن يقال فيهم ما تقدم، وهكذا أن يقال فيهم بأنهم أضل من الأنعام وأضل من الحمير وأضل من كل ضال والعياذ بالله، كما قال سبحانه: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هكذا يقول الله في أهل الغفلة والذين لم يستجيبوا له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يقبحهم للتنفير عنهم ويذكرهم بهذه الأوصاف حتى لا يغتر بهم أهل الإيمان، وأنهم شر الدواب وأنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فكيف يعظمون وكيف يكبرون في صدور المؤمنين في صدور المسلمين حتى يغتروا بهم في زيهم فيقلدونهم، حتى يغتروا بهم في شعورهم فيقلدونهم، حتى يغتروا بهم في حركاتهم وسكناتهم وغير ذلك من شؤونهم فيغترون بهم. نعم معشر المسلمين، مع بيان الله لهم وبيان وصفهم وبيان حقيقتهم. فينبغي للمؤمن معشر المسلمين إذا سمع آيات الله جل وعلا تتلى وسمع آيات الله وسمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تروى أن يستجيب لأمر الله بالفعل ولنهيه بالترك ولأخباره سبحانه وتعالى بالتصديق لها وأنها أخبار حق. كل ما أخبر الله سبحانه وتعالى حق كائن لا محالة فيه سواء كان من أمر الآخرة أو مما يحصل في الدنيا قبل طي الأرض يحصل كل ذلك بإذن الله كائن لا محالة. فهذا هو المؤمن معشر المسلمين إذا سمع الآيات تتلى صدق بها واستجاب لها، وإذا سمع الأحاديث تروى كذلك أيضا. وليعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف العباد بما لا يطيقون، لم يكلفهم بما لا يطيقون، بل كلفهم الله سبحانه وتعالى بما يطيقونه. فقال الله جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فهذه حنيفية سمحة وضعت عنها الآثار والأغلال التي كانت على من تقدمت من الأمم، فسهل الله أمر هذه الأمة. هذه أمة مرحومة يا عباد الله. فينبغي للمؤمن أن يستجيب، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في المستجيبين: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فاستجابتك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيها عزك، استجابتك لله ولرسوله فيها شرفك، استجابتك لله ولرسوله فيها الزلفة من الله سبحانه وتعالى. فإن الله جل وعلا يقول: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون. وإنه لذكر لك، قال أهل التفسير، أي لشرف وعز لك ولقومك، متى؟ إذا أخذوا به. نعم معشر المسلمين، إياك يا عبد الله أن تسمع نداءات الله سبحانه وتعالى في كتابه المتكررة المتغررة المتنوعة. فتارة ينادي العباد: يا أيها الذين آمنوا، وتارة يناديهم: يا بني آدم، وتارة يناديهم: يا عباد الله، وتارة ينادي جنس الإنسان: يا أيها الإنسان. فإياك أن تسمع هذه النداءات ولا تصغي لها ولا تستجيب لها، فإننا والله نخشى أننا إن لم نستجب لله سبحانه وتعالى عند سماع هذه النداءات المتكررة أنه يقال لنا يوم القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والله إننا نخشى أنه يقال لنا يوم القيامة: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. فهذا سيقال للمعرضين، سيقال للذين لم يستجيبوا لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الذي لم يستجب لله جل وعلا ولا لرسوله عند سماع ندائه وعند سماع دعوته، فإن الله يحول بينه وبين قلبه فلا يستجيب لله بعد ذلك، فيختم على قلبه فلا يستفيد من خير، يسمع المواعظ فلا يتأثر بها بسبب إعراضه، كما قال الله جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الله يقلب القلب ويبعده عن الخير، لأنه يسمع الخير ولا يستجيب له، يسمع الخير ويعرض عنه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والله إن لم نستجب معشر المسلمين اليوم سنندم غدا، إي والله إن لم نستجب اليوم سنندم غدا ونحن في خير ولازلنا في عافية ولازالت أرواحنا في أجسادنا ونحن نسمع الخير، الخطب المتكررة الأسبوعية، ونسمع المحاضرات ربما الأسبوعية والشهرية والسنوية، وفي وقت المناسبات نسمع الخير من دعاة الخير ومن دعاة الإسلام، فلا نستجيب لهذا الخير فنخشى أننا نندم في وقت لا ينفع، في وقت لا ينفع فيه الندم ولا تساعة من دمي. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هكذا يندم هذا الذي لم يستجب لله سبحانه وتعالى، وقد جاءته دعوة الله وجاءه الرسول يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، سيندم في وقت لا ينفع فيه الندم وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وهكذا يقول جل وعلا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا. فلا ينفع هذا الندم معشر المسلمين أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فالآيات قد جاءت، والدعاة قد جاءوا، والناصحون قد نصحوا، والمرشدون قد أرشدوا، وغير ذلك مما تقتضيه الدعوة إلى الله قد وصل إليك، فلا عذر لك يا عبد الله، لا عذر لك. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى لهم. نعم معشر المسلمين، فينبغي للشخص أن يتقي الله في عمره وأن يحافظ على حياته وأن يحافظ على الخير الذي يعلمه، فإننا في بلاد الخير، في بلاد الإيمان، بلاد اليمن بلاد خير، فيها الإرشاد وفيها التوجيه وفيها الفسحة للدعاة إلى الله أن ينصحوا المسلمين وأن يوجهوا المسلمين. إياك والإعراض، فإن مآل الإعراض ومغبة الإعراض وخيمة على المعرضين في المآل وكذلك أيضا في الحال، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فالإعراض عظيم على الإنسان والله، مآله عظيم عليه في حياته وفي مآله وآخرته، وفي آخرته أعظم وفي آخرته أشد عليه. فلا تعرض عن الخير يا عبد الله، ذكر رسول الله رجلا معرضا والعياذ بالله، وقد أرسل إليه من يدعوه وهو يتفلسف بتلك الفلسفة، إيش ربك هذا من حديده من نحاسه من فضه، فيرجع حزينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبره بما قال، فيرد عليه مرة أخرى ويعيد نفس المقالة والعياذ بالله بكل قحة وكل فجور وإعراض في كماله، ويقول إيش ربك هذا من حديده من ذهبه من نحاسه، فيرجع ويرده الثالثة ثم يقول نفس المقولة، فيرسل الله سبحانه وتعالى ما يحرقه من الصواعق، وينزل الله ويقول رسول الله لذلك الرجل الداعي فإن الله سبحانه وتعالى قد أرسل على صاحبك صاعقة فأحرقته، فأنزل الله جل وعلا ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هكذا أهلكه الله ودمره ما هو السبب؟ إيش يبغي الداعي منك يا عبد الله؟ ما الذي يريده منك؟ والله ما يريد مالك ولا يريد نفسك كما يريده غيره من الناس، ربما يريدون مالك ويريدون نفسك ويقهرونك على أشياء لا تحب أن تقهر عليها، يريد يدعوك إلى النجاة، يريد يدعوك إلى الفكاك من عذاب الله سبحانه وتعالى ومن ناره جل وعلا التي هي تلظى، فهو ما يدعوك إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يريد منك جزاء ولا شكورا، ولا يريد منك أموالك، وقد شرح الأنبياء دعوتهم بهذا أنهم لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا، ولا يريدون أموالهم ولا يسألون أموالهم، يريدون نجاتهم يا عباد الله، يريدون خلاصهم، يريدون فكاكهم، يعلمونهم أمر دينهم ويأتون لهذا المعنى. فبعض الناس ربما تقول له اشرب بيمينك، ما عنده استجابة، إعراض شديد استحكم في كثير من الناس، اشرب بيمينك، يقول ما اشرب بيميني، ليش فيش فين اشرب بشمالي، يقول للشيطان يأكل ويشرب بشماله ويأخذ ويعطي بشماله، لا تشبه بالشيطان، هذا نبيك يقول ذلك، يقول اشربوا لا تأكلوا إلا بأيمانكم، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، هذا حديث رسول الله عن جابر في مسلم، وهو يعرض ولا يريد أن يستجيب ويتفلسف ويدفع الحق ويدفع الخير ويدفع الهدي النبوي وهو في صالحه، ماذا تريد منه أنت بهذا؟ أنه يجتنب مشابهات الشيطان، يجتنب عدوه، إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا في كل شيء، اتخذوه عدوا، ومن العداوة له أننا ما نتشبه به، وأننا نحاول وما استطعنا إلى ذلك سبيلا أن لا نجعل له سبيلا علينا، وأن لا نتشبه له به لا في قليل ولا في كثير. شرب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له كل بيمينك، فقال لا أستطيع. يستطيع، كيف ما يستطيع؟ الحمد لله ليست مشلولة اليد ولا بها آفة، لا يستطيع أن يرفع لقمة بها ولا يستطيع أن يرفع إناءه فيشرب منه به فيشرب منه بها أبدا، ولكن يريد أن يدفع الحق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فما استطاع أن يرفعها إلى فيه، انتهت اليد تلك، وشلت يده وشلت أو شلت يمينه وانتهت تلك اليمين، فلا استطاع أن يأكل بها بعد، ولا استطاع أن يشرب، ولا انتفع بها. إيش الذي تسبب في دمار تلك اليد وذلك العضو الذي هو في مسيس الحاجة إليه؟ والله لا تستغني عن أصبع، أصبع لا تستطيع أن تستغني عنها، فبعنادك وفجورك وعدم استجابتك ربما تعطل أعضاؤك وتذهب أعضاؤك، تريد بعد ذلك أن تعود لك هذه الأعضاء، هيهات، وقد انتهت ودبلت ودمرت بسبب عدم استجابتك لله سبحانه وتعالى. فيا أهل الإسلام انظروا إلى الأسلاف وما حال الأسلاف مع الله ومع رسوله ومع كلامه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، حالهم عظيم والله، فإن أحدهم يسمع الآية فيأتي بأنفس ماله يضعه بين يدي رسول الله استجابة لله واستجابة لرسوله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيأتي أبو طلحة بأنفس ماله بيروحاء مزرعة جميلة فيها ماء طيب يشرب منه رسول الله، فيقول يا رسول الله اجعلها حيث أراك الله، فإن الله أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيقول له رسول الله مشجعا عن النفقة العظيمة الطيبة في سبيل الله، بخن بخن مال رائح مال رابح، هكذا يقول له عليه الصلاة والسلام، ثم يرشده في أي جهة توضع، إني أرى أن تضعها في الأقربين، هذا هو أنفع لك، إني أرى أن تضع هذه المزرعة في الأقربين، وضعها أبو طلحة حيث وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا ينزل الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. يغفر، فيأتي الصحابة ويسمعون هذه الآية الشديدة عليهم، وأن الله يقول لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذه آية عظيمة ولا شك أنها شاقة على الإنسان، المحاسبة على ما في النفس، في النفس يدور أشياء وأنت لا تحبها ولا تحب أن تصرح بها ولا تحب أن تقولها، فلو أوخذت بها لا شك أنك ستهلك، ولكن الله يبتلي عباده بما شاء سبحانه وتعالى، فيأتي أولئك الأخيار ويأتي أولئك المستسلمون لشرع الله فيقولون: يا رسول الله كلفنا بالصيام وبالصدقة والجهاد وغير ذلك، وكل ذلك نطيقه، والله أنزل عليك آية شديدة علينا لا نطيقها. فقال: تريدون أن تقول كما أن تقول كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فلما اقتراها القوم وذلت بها ألسنتهم وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أنزل الله سبحانه وتعالى خاتمة ما في البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فأنزل الله نسخ ذلك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واغفر لنا وارحمنا. فكل ذلك الله يقول لهم: نعم نعم نعم. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معقل بن يسار زوج أخته رجلا فيه خير ثم طلق أخته، ورجلا صالح لا بأس به ثم طلق أخته حتى خرجت من العدة، ثم جاء يريد أن ينكحها ونزوجها بعقد جديد ومهر جديد، فأبى معقل عليه فقال له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك ثم تطلق أختي ثم تريد تنكحها مرة أخرى؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله الآن أفعل، الآن أفعل، لأن الله عاتب بآية. وبعض الناس يتزمت، يكون الرجل بينه وبين زوجته ود، فيدخل الشيطان بينهم ويحصل طلاق، ويقدر الله ما يقدر عليهم، بينهم أولاد وبينهم محبة وبينهم ود، فيمسك الأب البنت عنده ويسحب البنت عنده، والأم كذلك أيضا تتعصب وتتزمت وتمسك البنت، يريد أن يرد زوجته ويحاول يتودد إليهم، ومستعد أن يفعل ما يفعل أو ما يعني يدفع ما يدفع ويقدم ما يقدم حتى ترجع الزوجة إلى زوجها ويأبون عليه، وتذهب البنت تلك المسكينة سجينة البيت ولا معنى لها ولا أحد حولها، وتشيخ تشيخ ويظهر الشيب على رأسها، وتضيع ويضيع الأولاد. والسبب أنهم ما أخذوا بهذه الآية: ولا تعضلوهن، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يا عباد الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. جاء النبي عليه الصلاة والسلام أو أرسل بعض الناس لينكح بعض النساء، وكان ذميم الخلقة رضي الله تعالى عنه، فتردد أبواها في إنكاحه وتزويجه، فما دروا ماذا يفعلون. هذا رسول الله أرسل إليهم أن يزوجوا، وهذا أمر رسول الله، والرجل ربما ما ارتضوه لابنتهم، فقالت لهم البنت وقد تحيروا: تريدون أن تردوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان قد رضيه لكم؟ فسرت عن أبويها وكشفت عن أبويها، فذهب ذلك الأب الطيب الذي يريد الخير لابنته فقال: يا رسول الله إن كنت رضيته لنا فقد رضيناه، ما نظرنا إلى شيء، إن كنت رضيته لنا فقد رضيناه. قال: فقد رضيته لكم. فزوجوه رضي الله تعالى عنه. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنه مع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فاحذروا الإعراض واحذروا أسبابه، فإن كثيرا من الناس حيل بينهم وبين الخير، حيل بينهم وبين الطاعة، حيل بينهم وبين الاستجابة لله جل وعلا، أسباب دمرتهم وأبعدتهم من الخير. ومن هذه الأسباب التي أقصت كثيرا من الناس عن الخير وأبعدت كثيرا من الناس عن الهدي وعن الطاعة وعن السنة وعن التوحيد الكبر والعياذ بالله، والترفع على الناس هذا سبب حالة بين كثير من الناس أن يستجيبوا للدعاة، بعضهم يحتقر الدعاة وأن هذا من قبيلة كذا وهذا من بني فلان وهذا كذا وهذا داء عضال ابتلي به إبليس والعياذ بالله، وأخرج من الزلفة وأبعد وأقصي بعد أن كان قريبا من الله قريبا من الملأ الأعلى فأبعده الله سبحانه وتعالى وأقصاه. إيش السبب؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى في بيان إقصاء إبليس أنه ما أطاع الله في أمره وما استجاب لله في أمره. إيش السبب؟ هو يريد أن يستجيب لكن احتقر آدم عليه الصلاة والسلام وقال أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فصرف عن الخير وصرف عن الآيات وصرف عن الهدي. والله جل وعلا يقول محذرا من الكبر وأنه مناط الصرف وأنه أس الإبعاد عن الدين وعن الخير. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذا هو السبب يا عباد الله في إبعاد إبليس وفي صرف كثير من الناس عن الحق، فربما يحتقرون هؤلاء الدعاء ويزرون هؤلاء الدعاء فيبتعدون عن الخير. قال الله في أولئك المتكبرين والعياذ بالله الذين أبعدوا وأقصوا عن الخير احتقارا لأولئك الضعفاء. قال الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. كيف آمن السفهاء؟ آمن بلال وآمن أولئك الأخيار وآمن سلمان وآمن من آمن من أخيار وخيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فازدروهم واحتقروهم فأبعدوا عن الخير وأقصوا عن الخير فلم يستفيدوا من الهدي الذي جاء به رسول الله أو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. هذا قاله أولئك لنوح المتقدم وهو أول الرسل إلى أهل الأرض، وقاله المتأخرون سفهاء هؤلاء المنافقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يا عباد الله دواليك يتوارث هذا الداء العضال كثير من الناس، احتقار الدعاء وازدراء الدعاء، احتقار حملة الكتاب والسنة، احتقار أهل العلم أهل الفضل. فذاك يقول لا يفقهون الواقع، وذاك يقول لا يعلمون الحيض والنفاس، ولا خبرة لهم بسياسة ولا دراية لهم بكذا، وما يتبعهم إلا بله، ما يتبعهم إلا ناس كذا قد فشلوا في كذا. والله ما هم فاشلون وليسوا ببله، بل هم أذكى الناس وأحذق الناس. فإن الحاذق والذكي هو الذي يأخذ بأمر الله ويأخذ بشرع الله ويطيع الله صلاة وصياما وزكاة وحجا وغير ذلك وعقيدة وتوحيدا لله جل وعلا، هو الذكي والفطن، وهو الذي عرف الرشد وعرف الخير وعرف ما ينتفع به في دنيا وفي أخرى. فإن هؤلاء يا عباد الله احتقروا هؤلاء، وبعضهم ربما طالب الرسل أن يقصي هؤلاء حتى يؤمنوا حتى يقربوا كما طالبوا نوح، وقال وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم وما أراكم إلا قوما تجهلون. ما أرى هذا مطلب، هذا مطلب ما يطلب، طلبوه من النبي عليه الصلاة والسلام. ونوح يقول لهم ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في نفوسهم إني إذن لمن الظالمين. وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقصي بلالا وأن يقصي عبد الله بن مسعود وأن يقصي سلمان وسعدا، فطلبوا هذا المطلب. يقول سعد كنت أنا وقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أولئك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: وأبعد فلانا وفلانا. وكنت أنا وعبد الله بن مسعود ورجل من هذيل وبلال رضي الله تعالى عنهما ورجلان ليس أسميهما، فما ذكر أسماءهم، والعلة الله أعلم في عدم ذكرهم وإخفائهم. فقال: فطلب المشركون من النبي عليه الصلاة والسلام، فوقع في نفس رسول الله ما وقع، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. هكذا يا عباد الله يحذر الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام من إبعادهم وإقصائهم. فهذا مطلب المتكبرين، وهذا مطلب هؤلاء المزدرين المحتقرين، وأنهم لا يجالسون فلانا وفلانا فصدوا عن السبيل ومنعوا من الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا بعض الناس ربما يمتنع من الخير ويمتنع من الاستجابة ويتعلل بتعاليل ربما هي السبب في دماره، فيقول: إن استجبنا لرسول الله آنذاك فإننا نخشى على أمننا ونخشى على حياتنا ونخشى أن هؤلاء الأعداء الكفار يتكالبون علينا فيحصل لنا ضرر في الأمن ويحصل لنا ضرر في المعيشة وغير ذلك. فقال الله سبحانه وتعالى عنهم: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. عاد فيش أمن يا رسول الله، سيذهب الأمن، نحن نعرف أنه هدى، هذا الذي تدعون إليه نحن نصفه بهذا الوصف. وقالوا إن نتبع الهدى نتخطف من أرضنا. قال الله سبحانه وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أنتم في أمن، أنتم في حرم الله، كما قال الله: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أنتم على خير، والدين ما يزيد الشخص إلا قوة، والدين ما يزيد الشخص إلا أمنا وإلا سعادة وإلا راحة. فإن الأمن يأتي بالعقيدة الصحيحة، الأمن يأتي بالطاعة، الأمن يأتي بإقامة توحيد الله جل وعلا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمناط الأمن ومناط السعادة في إقامة الدين يا أهل الإسلام، في إقامة عبادة الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. وضرب لكم الله أمثالا في سلب أمن أولئك المعرضين، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، انتهى أمنها ودمرت تلك القرية. ما هو السبب؟ أنهم كفروا أنعم الله وكفروا نعمة الله سبحانه وتعالى. هذا تصور خاطئ، فلا تكاد تجده إلا عند المنافقين، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. هذا شان المنافق، ما هو شان المؤمن هذا أبدا. أننا إذا استغمنا وتركنا الديمقراطية وتركنا الكفر وتركنا غير ذلك سيحصل لنا كيد وكيد. فيا أهل الإسلام، يا أمراء المسلمين، فيكم خير والله وفيكم صلاح، فلا تخافوا أعداءكم، سيسوهم إلا أن تتقوا منهم تقاء. أما قبول الكفر وقبول ما لا يجوز أن يقبل فهذا حرام، فليس من التقاء أننا نأخذ مثل هذه الأمور، وإنما ينبغي مداراة أعداء الإسلام لسطوتهم ولقوتهم، فإننا لا نستطيع مقاومتهم الآن، لا نستطيع ذلك حتى نتسلح بسلاح الإيمان وسلاح العلم وسلاح السنة وسلاح الاستجابة والطاعة لله. فليبشر الحاكم والمحكوم بأمن الله سبحانه وتعالى. فأمر الاستجابة هذا خير يا عباد الله، وهذه أسباب. احرموا الشخص ومنها ومن أشدها العناد، فإن كثيرا من الناس عندهم عناد مفرط شديد جدا، أبعدوا به عن الخير كما قال الله في وصف أهل العناد، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، هكذا يقولون، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، لا أستطيع، لا أرقى في السماء ولا آتيكم بكتاب من السماء ولا معي بيت من زخرف ولا معي دنيا، هذا حالي، ما أنا إلا بشر رسول أرسلني ربي إليكم داعيا، أرسلني ربي إليكم محذرا، بل والله لو أتاهم بكتاب من السماء هم معاندون لا يؤمنون أبدا. قال الله سبحانه وتعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، هذا سحر. طيب هذا كتاب لمسوه بأيديهم، ما هم حول الكتاب يا عباد الله، هم معاندون، وإنما كما تعلمون يريدون دفع الحق ويريدون إبعاد الحق وزحلقة الحجة عليهم، هيهات. وإلا الله يقول ولو أنا نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، بل لو ارتقوا السماء طلعوا ونزلوا ما هم حول الإيمان، ولو أنا فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. إيش من عناد بعد هذا العناد؟ فهذا عناد سحيق والله، هذا شر يا عباد الله، إياكم العناد، إياكم الإعراض، إياكم الكبر، إياكم ازدراء الدعاة واحتقار الدعاة، فهم يخاطبونكم بالآية ويخاطبونكم بالحديث، واجب على المسلم إذا سمع الآية أن يقول سمعنا وأطعنا، وإذا سمع الحديث يروى أن يقول سمعنا وأطعنا، فليس لك فكاك ولا خلاص عن أمر الله وأمر رسوله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، هكذا يقول ربنا جل وعلا يمتحن العباد بالاستجابة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا هذه دعاوة، والله إنها دعاوة، والدعاوة إن لم تكن بينات فأصحابها أدعياء، فالله يخاطبك ويناديك ويأمرك بالبعد عن الربا وأنت لاج بالربا، الله يناديك ويخاطبك بالبعد عن الزنا، بالبعد عن اللواط، بالبعد عن أكل الناس، أكل أموال الناس، بالبعد عن سفك الدماء وغير ذلك من المعاصي، ويناديك نداءات مختلفة في كتابه جل وعلا، نداءات إرشاد بالطاعة ونداءات تحذير من المعاصي، وأنت والعياذ بالله لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذه نصيحة لنا جميعا معشر السامعين، أن نتقي الله في أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نستجيب لهما، فإن أمرهما ملزم جل وعلا، أمر ربنا ملزم لنا، أمر إجاب ملزم، وأمر استحباب ينبغي إن كنت تستطيع فاعمل به، ولا ترد شيئا من أمره، ولا ترد شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تسعد في هذه الدنيا، أنت تبحث عن السعادة، تبحث عن الطمأنينة، تبحث عن شرح الصدر، وتبحث عن غير ذلك من الأمور التي يبحث عنها من يبحث من الباحثين عن السعادة. والله ليس ثم سعادة إلا في أمر الله والعمل به، وأمر رسوله والعمل به. فكامنة السعادة في الاستجابة لله والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.